قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدة الواسطية بعد قوله هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال والإيمان بالقدر خيره وشره. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا ترتيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه.
سبق الحديث عن قول المؤلف رحمه الله بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وعرفنا أن الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بالله بأنه الرب الخالق المتصرف في الكون وبأنه الإله المعبود وحده لا شريك له، وكل نوع من أنواع العبادة يجب أن تصرف لله عز وجل. ثم ذكر أن من الإيمان أي من الإيمان بالأمور التي ورد ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بجميع ما أخبر الله به من أمور الغيب التي قد يدركها الإنسان بالوصف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا يدركها. فذكر من الإيمان وهي أركان الإيمان الستة الإيمان بالملائكة، وعرفنا وصف الملائكة وخلقهم كما جاء في الحديث الصحيح أنهم خلقوا من نور، وكذلك الملائكة لهم صلة بالبشر فكل واحد منا معه ملكان أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، كما قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإيمان بالملائكة يستفيد الإنسان منه في حياته لأنه يعلم على أنه إذا نطق بشيء أو عمل شيئا إن كان خيرا سجل له في صحيفته وكان له الأجر والثواب عليه، وإن كان غير ذلك كذلك سجل في هذه الصحيفة. والله عز وجل قد أخبر في كتابه أن من عمل أي عمل في هذه الدنيا كبيرا أو صغيرا فسيراه يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم من الإيمان أيضا بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المؤمنين آمن رسول الله إلى إله من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والرسل هم الذين أرسلهم الله عز وجل إلى عباده كما قال تعالى وإن منكمين من أمة إلا خلا فيها نذير. والرسل منهم من قصه الله علينا ومنهم من لم يقصهم علينا، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالرسل من ذكر باسمه في كتاب الله عز وجل أو ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم آمنا به باسمه، ومن لم يذكر آمنا بوصفه، أي نؤمن بأن الله اختار من خلقه أناسا وأرسلهم إلى البشر لينذروهم ويذكروهم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وختمهم بخيرهم وسيدهم وسيد البشر جميعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وأخبر أن رسالته كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا، وقال عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، ورسالته هي رسالة الشاملة الخاتمة لجميع الرسائل، وكتابه وهو القرآن الكريم شامل ومهيمن على جميع الكتب، ولن يكبر الله عز وجل من أحد دينا بعد بعثة في محمد صلى الله عليه وسلم غير الإسلام، والله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم من الإيمان الإيمان بالبعث بعد الموت، أي أن هذه الحياة مرحلة في هذه الدنيا وستنقضي وتنقضي بالآجال ثم تنقضي بقيام الساعة، وبعد ذلك البعث والحساب على الأعمال التي نعملها في هذه الدنيا، وكل واحد منا ينشر له كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فهذا الكتاب يسجل فيه كل شيء. إذا البعث بعد الموت لا بد منه، والكفار استبعدوا كيف الإنسان يعود مرة أخرى بعدما يصور يسير صورة أو متصورا بصورة التراب. وكما ذكر العلماء وكما جاء في كتاب الله عز وجل أن القضية الكبرى بعد الدعوة إلى التوحيد التي كانت تصعب على الناس أن تدركها عقولهم وأن يؤمنوا بها البعث بعد الموت. والله عز وجل قال عن أولئك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الله قال قل فيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذه العظام بعدما تسير رميما الله عز وجل يعيدها كما كانت ويحاسب الإنسان على عمله في هذه الدنيا. ثم قال ومن الإيمان الإيمان بالقدر، وهذا الذي وقفنا عليه في الدرس الماضي. والقدر لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا آمن بمراحله الأربع، لأن مراتبه أربع. أولا أن يؤمن المؤمن المسلم بأن الله علم كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهذا العلم الشامل لما كان وما يكون إذا كان كيف يكون لا يحيط به أحد. فالله علم كل شيء من صغير وكبير، ماذا سيكون في هذه الدنيا إلى قيام الساعة. فلا يتم إيمان المسلم إلا بالإيمان بأن الله علم كل شيء. المرتبة الثانية والآية الكثيرة في كتاب الله عز وجل تدل على ذلك. المرتبة الثانية هو أن الله عز وجل أمر بكتابة هذه الأشياء جميعا في اللوح المحفوظ. فقد جاء في الحديث الصحيح أن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل لكل شيء. المرتبة الثانية الإيمان بأن تلك الأشياء التي علمها الله عز وجل أمر بكتابتها وكلها مكتوبة. المرتبة الثالثة المشيئة، أي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة الخلق، أي الخلق والإيجاد على حسب علم الله عز وجل وما كتبه في كتابه أي باللوح المحفوظ وما شاء. فهذه المراحل لا بد أن يؤمن بها المسلم ويعتقدها، وإن لم يؤمن بها فلا يتم إيمانه. المرحلة الأولى وهي الإيمان بعلم الله الشامل عز وجل، هذه هي التي أنكرها أهل البدع الأولى حينما نشأت البدع الأولى وظهر الجماعة وقالوا إن الله لم يعلم مقادير كل شيء وما أراد أن يخلقه الله عز وجل من أعمال العباد، وإنما يعلم الشيء بعد أن يكون. وتعرفون في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الجماعة الذين جاءوا من العراق ويبحثون عن أحد الصحابة ليسألوا عما أحدثه أولئك عندهم من أن الله عز وجل لا يعلم من العباد شيئا إلا بعد أن يعملوه. فجاءوا للحج أو العمرة ووجدوا عبد الله بن عمر كما ورد في الحديث، فسألوه أن جماعة الظهر عندنا يتكفرون العلم أي يتتبعون العلم، وقالوا وأظهروا للناس أن الأمر أنف، يعني الشيء مستأنف، ما في شيء مكتوب على الإنسان قبل ذلك، وإنما هو مستأنف، أن أراد يعمل خير أن أراد يعمل شر. عبد الله بن عمر قال أخبر أولئك أنني منهم بريء وأنهم مني براء حتى يؤمنوا بالقدر. ولهذا قال الإمام الشافعي وغير من العلماء عن هذه الطائفة التي أنكرت علم الله عز وجل ناظروهم بالعلم، فإن أنكروا كفروا. أي ناظروهم وقولوا لهم هل الله عز وجل يعلم كل شيء أو لا، فإن اعترفوا خصموا يعني انقطعت حجتهم، وإن أنكروا كفروا، لأن من أنكر علم الله عز وجل يكون كافرا بالله عز وجل، فالله عالم بكل شيء. إذن هذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بها. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم صحيح البخاري في قضية القدر والإيمان به. حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وكذلك في كتاب الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. الله عز وجل علم أهل الجنة وعلم أهل النار، وذكر في كتابه هذه الآية الكريمة: فريق في الجنة وفريق في السعير. وحينما ورد الحديث وسمعه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن كل شيء قد فرغ منه، حيث قالوا: هل العمل في أمر مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ يعني شيء قد قدره الله علينا وكتبه علينا ولا مفر لنا منه، هل نحن نعمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه. قالوا: إذن ففيه العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تعرفون في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة حينما تكون في الرحم وتمكث 120 ليلة يأتي الملك ويؤمر بكتابة أربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن هذا الأمر مفروغ منه، لكن ليس معناه أن كل إنسان يجلس ويترك العمل، لأنه ليس عند أحد علم بأنه شقي أو سعيد، ما أحد يعرف. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها. وبالعكس: إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليهم الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن المسلم يؤمن بأن الله عز وجل قدر له كل شيء، له وعليه، ولا مفر من ذلك الشيء الذي قدر عليه، ولكن ليس له حجة أن يترك العمل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابة وقالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. العلم عند الله، ليس لك أن تحتج بالعلم بالقدر، وإنما عليك أن تعمل، والله عز وجل الذي كتبه لك لن ينصرف. ولهذا جاءت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: واعلم أن الأمة أو الخلق لم سمعوا جميعا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن الإيمان بالقدر المسلم يستفيد منه فائدة كبيرة، وهو أنه لا يتسخط على الأمر الذي يأتي، وإنما عليه أن يصبر. وليس القدر مما يثبط عن العمل، بل القدر يوجب على الإنسان أن يعمل، لأن رسول قال: اعملوا كل ميسر ما خلق له. وتذكرون قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه عند وفاته ماذا قال؟ لأن الذين يقولون على أن الإيمان بالقدر فيه تأخير للمسلمين عن العمل وفيه تكاسل، بمعنى أن الإنسان يقول: المقدر لي يأتي. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن: ليس المقدر لك يأتيك وأنت جالس وأنت لا تعمل. ما يمكن الإنسان يكون عالما وهو نائم لا يقرأ ولا يجتهد ولا يشتغل، ما يمكن. لا يمكن أن يكون غنيا تاجرا وهو لا يشتغل، ما يعمل الأسباب التي يعني يجمع بها المال. لا يمكن الإنسان أن يكون له ولد وهو لم يتزوج، فلا بد الإنسان أن يعمل، لكن قد يعمل وقد يجتهد في العمل وقد لا يأتي شيء مطلوب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر على أن المؤمن القوي خير وأحق إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير، وأخبر عن العمل على أنهم يعملوا: لكن إذا عملت ولم تتحصل على ما تريد لا تقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عليك بابا، وإنما عليك أن تعمل. ولكن إذا جاء بعد ذلك العمل القدر فقل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. أما أن تجلس ولا تعمل الأسباب ثم تقول قدر الله، فهذا من باب التواكل وليس من باب التوكل. إذن التوكل الإنسان يعمل ويجتهد، ولكن الله عز وجل هو الذي يتمم ذلك الشيء. قد يتزوج الإنسان يريد الولد، يمكن يتزوج 4 نساء ولكن لا يأتي ولد، لأن الله ما كتب له ذلك الولد، فالله يجعل من يشاء عقيما. ولكن من أراد الولد، السبب الذي طلب منه أن يعمله هو أن يتزوج، لأن الله عز وجل خلق الخلق كما عرفنا على 4 صور: خلق آدم لا أب ولا أم، وخلق حواء من ضلع آدم يعني أنثى من ذكر، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق بقية المخلوقات البشر من أب وأم من ذكر وأنثى. قدرة الله عز وجل على كل شيء، الله قادر على كل شيء، ولكن جعل في هذا الكون الأسباب التي على المسلمين أن يعملوا بها، ثم هذه الأعمال التي يعملها لا تكون نافذة إلا إذا شاء الله. فالله عز وجل جعل العبد مشيئة، ولكن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. فالله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا أثبت للعبد مشيئة ولكنها مقيدة بمشيئة الله عز وجل، فإذا أراد الله ذلك الشيء كان، وإذا لم يرده لم يكن. إذا المرحلة الأولى الإيمان بالعلم، المرحلة الثانية الإيمان بأن الله كتب تلك الأشياء التي علمها كلها باللوح المحفوظ، المرحلة الثالثة المشيئة، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وتذكرنا في كتب العقائد قصص كثيرة عند الجماعة الذين يقولون أن العبد يعني يخلق فعله، وأنه إذا شاء الشيء يكون، وهذا الكلام الذي يقولونه مخالف للنصوص من الكتاب والسنة. وبكى الرجل الذي يضربون به مثلا على أن عنده نقود، وأراد أن يشتري له دابة مثل ما يريد الآن يشتري سيارة، فأراد أن يذهب للسوق ليشتري تلك الحاجة التي يريدها، فقيل له يعني قل ما إن شاء الله. قال ما يقول إن شاء الله، لأن الفلوس موجودة في جيبه والشيء الذي يريد يشتريه موجود في السوق، ما يحتاج. لماذا يقول إن شاء الله؟ والله عز وجل يقول ما تشاءون إلا أن شاء الله. يذكر في القصة أنه ذهب فسرقت الفلوس من جيبه، لأن الله ما شاء ذلك. وذاك الرجل الذي سرقت حماره كما يقولون أيضا، وجاء لذلك الرجل الذي يعتقد هذه العقيدة الفاسدة ويقول أن الله شاء الخير ولا شاء الشر، فقال له إن حماري سرقت فادعو الله لي أن يعيدها. فيقول في القصة رفع يديه ودعا بأن حمار الرجل هذا سرقت ولم تشأ سرقتها، فهو قال له بفطرته بالله عليك لما سكت عن هذا الدعاء الظالم، فإذا كانت سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء رده ولك رد، يعني ما لم أخذت من غير مشيئة الله ومن غير قدر الله عز وجل فقد يشاء أن تعود إليه ولا تعود. فالشاهد أن هذا يخالف الفطر، يعني مذهب الجبرية ومن يقول بقولهم يخالف الفطر السليمة. إذن لا يكون في هذا الكون شيئا إلا إذا شاء الله عز وجل، وعلى الإنسان أن يعمل ولا يتكل ويقول أنا أجلس وما قدر لي سيأتي. ما في شك الذي قدر لك سيأتي، ولكن بالسبب الذي يطلب منك أن تعمله. الله عز وجل يقول في كتابه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أثبت لنا الحرف، يمكن في عند الناس يعرفون الحرف، أفرأيتم ما تحرثون يعني تحرثون أرضكم حينما يأتيها المطر السيول فتبذرون فيها، فأثبت لنا أننا نحرث. أفرأيتم ما تحرثون ثم قال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. المزارع كل ما عنده أن يعمله وأن يعرض الأرض ويأخذ البذر ويرديه في تلك الأرض وخلص، هذه مهمته. لكن هل من مهمته أن ينبت الزرع؟ ليس ذلك إليه، وإنما الله عز وجل هو الذي يربطه. لكن افرض أنك تركت أرضك ولم تحرسها ولم ترمي فيها البذر، وتنتظر حينما يأتي موسم الحصاد يأتيك شيء، هذا لا يمكن. إذا لا بد أن تعمل، وإذا عملت لا تقول أنني عملت كل شيء سيأتي، لا، هذا كله تشيله إلى الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ثم أخبر الله عز وجل على أنه قد يزرع وقد يأتي، ولكن لو شاء جعله حطاما فظلتم تفكهون. إذن هذا كله لا يأتي إلا بقدر الله عز وجل وبمشيئته. إذن القدر لا يمنع من العمل، بل هو الذي يؤكد للمسلم أن يعمل. من العادة الجارية المعروفة على أن الإنسان إذا ذهب للقتال قد يقتل، لأنه دخل في المعركة وفيه هؤلاء الذين أمامه، ولكن إذا كتب عليه القتل فسيقتل، وإن لم يكن مكتوبا عليه لم يقتل. وخالد بن الوليد رضي الله عنه المعروف يعني بإقدامه وبفتوحاته وبحروبه المعروفة، حينما حضرت الوفاء يعني ما قتل في تلك المعارك كلها التي شارك فيها ولم يقتل، ولكن جسمه كله ما في مكان إلا في ضرب بسيف أو طعن برمح، لأنه يعني مستمر في تلك المعارك والجهاد في سبيل الله. لكن هو قال عند موته: لا نامت أعين الجبناء، يعني هذا جسمي ما موضع فيه، ما مكان فيه إلا فيه ضرب بسيف أو طعن برمح، وها أنا أموت كما يموت البعير. يقول أنا أموت الآن على فراشي. فمعنى الجهاد في سبيل الله ليس معنى أنك إذا ذهبت في الجهاد تقتل، وإن كان هو من الأسباب التي قد تؤدي إلى القتل. إذن الإيمان بالقدر، الإيمان الكامل، هو الذي يجعل الإنسان في هذه الدنيا كراحة، لأنه إذا أصابه شيء علم أنه من الله، سواء كان خيرا أو شرا. فالمسلم الذي يؤمن بالقدر يرتاح في حياة هذه الدنيا، ويعلم على أن الذي كتب له لن يمنعه أحد مهما كان، والذي كتب عليه لن يرد. وهو كما سبق ذكر ذلك في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس. إذن من إيمان أو من قواعد الإيمان عند أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية الإيمان بالقدر بهذه المراتب التي سمعتم: أن يؤمن بعلم الله الشامل لكل شيء، وأن يؤمن بأن الله كتب تلك المقادير كلها التي أرادها في اللوح المحفوظ، ويؤمن بأن الله عز وجل لا يكون في هذا الكون شيئا إلا إذا شاءه، وما تشاءون إلا أن شاء الله، ثم الله عز وجل خلق تلك الأشياء التي قدرها على وفق علمه وعلى ما كتب في اللوح المحفوظ. يعني الأشياء التي قدرها علمها أولا وأمر بكتابتها ثانيا وشاءها ثالثا، خلقها على وفق ما قدره في اللوح المحفوظ، أي على وفق علمه وما أمر بكتابته وعلى مشيئته. يخلق الأشياء جميعا فتخرج وفق ما جاء في علم الله وما هو باللوح المحفوظ وما شاء الله عز وجل. فالمرحلة الرابعة هي الخلق، أي خلق تلك الأشياء على ما أراده الله عز وجل. ثم بين في هذا الكتاب الصغير كما نشاهده، يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما صف به نفسه. وهذا الآن يدخل في التفصيل في قضية الإيمان بالصفات، لأن هذا الكتاب كما نعرف أولا فيه عقيدة الفرقة الناجية، وبدأه بالإيمان بالله عز وجل، وشرحنا الإيمان بالله أنه الإيمان بالله ربا، والإيمان به إلها معبودا لا شريك له. ثم القسم الثالث من أقسام التوحيد وهو الإيمان بما وصف الله به نفسه. هو يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. فأنت لا يكمل إيمانك بالله عز وجل إلا إذا آمنت بما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالله عز وجل هو أعلم بنفسه من خلقه، فجاء في كتاب الله عز وجل وصفه لنفسه بالعلم، بالقدرة، بالإرادة، بالرحمة، بالسمع، بالبصر. فعلينا أن نثبت هذه الصفات جميعا على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله شيء، لا في قدرته ولا في إرادته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في رحمته ولا في جميع ما وصف به نفسه في كتابه. نصفه بتلك الأوصاف، وإن وجدت في المخلوق فالأشياء الموجودة في المخلوق ما هي إلا أسماء. فهذه الأسماء وهذا الاشتراك اللفظي في التسمية لا يماثل الحقيقة مطلقا. الله تبارك وتعالى أخبر عن الحياة، صفة الحياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. البشر الحياة موجودة من أحياء، فالله موصوف بالحياة والعباد وصفوا بذلك، لكن لا صلة بين حياة الله عز وجل الحياة الدائمة الباقية وحياة المخلوق الذي سيفنى بعد فترة وجيزة. يعني الإنسان حي وبعد قليل يكون مع الموتى، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن ما في الوصف إلا بالاسم، وأما الحقيقة فتختلف. كذلك الله عز وجل وصف نفسه بالسمع والبصر، والمخلوق يسمع ويبصر، لكن الله قال في كتابه ليس كمثله شيء، وأثبت في آخر الآية وهو السميع البصير، أي لتثبت تلك الصفة لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء. الخلق تبصر، الدواب تبصر، ولكن البصر محدود، تسمع والسمع محدود. وهذا الإنسان منح السمع والبصر والقدرة والإرادة والمشيئة من أجل التكليف، لأنه مكلف، وحينما تكلف يعني لا بد أن تكون عندك أدوات التكليف. فالإنسان حينما كلف الله منحه هذه الأشياء بحيث أنه يستطيع أن يعمل، يرى، يسمع، يبصر. إذن الله عز وجل أعطاك هذا البصر، ولكن هذا البصر أنت مسؤول عنه، يعني يجب عليك أن تبصر به، لكن ماذا تبصر به؟ لا تنظر به إلا الحلال، ولا يجوز لك أن تنظر الحرام. كذلك أعطاك السمع من أجل أن تسمع به الخير، ولكن لا يجوز لك أن تسمع به الحرام، فأنت مسؤول عن هذه الأشياء. أعطاك القدرة، فهذه القدرة لتؤدي الواجب عليك لله عز وجل ولما طلب منك، لكن إذا كنت قادر لا تستعمل هذه القدرة في ظلم الآخرين والضعفاء المساكين، لأن في من هو أقدر منك. وهكذا هذه الصفات الموجودة التي أعطيت للبشر ما هي إلا ليقوموا بالأعمال التي طلبت منهم وكلفوا بها، وأن يستعملوا هذه الأدوات التي أعطوا في طاعة الله عز وجل، لا يستعملوها في معاصيه. عندك القوة إذا استعملتها في البطش والظلم فستحاسب عليها، إذا استعملتها في الخير تستفيد منها، وهكذا. إذن هذه الصفات الموجودة في المخلوق، أولا المخلوق كان معدوما، ممكن أكبر واحد منا الآن في هذه الحلقة قبل 70 سنة وهو غير موجود، يعني الموجود الآن أكثركم شباب، لكن احنا شيبان وعندنا شيبان أيضا، فأقول قبل 70 سنة تقريبا ما في ولا واحد موجود، أليس كذلك؟ الله عز وجل أوجدنا، وبعد 70 سنة نقول من الآن يمكن في من امتد به العمر لم يبقى منا أحد. إذن أنت وجدت ومصيرك إلى الفناء، والله عز وجل هو الحي القيوم. هذا السمع وهذا البصر وهذه القدرة وهذه الإرادة وما أعطيتها كلها ستذهب. إذن لو لم نفهم معنى القدرة ومعنى السمع ومعنى البصر وخوطبنا في كتاب الله عز وجل بهذه الأشياء ونحن ما ندري معناها، كيف نؤمن بها ونحن ما نعرف معناها؟ مثال آخر، الله عز وجل وعد عباده المؤمنين بجنة، وذكر في هذه الجنة قصور وفيها أنهار وفيها أنهار من عسل مصفى وفيها لبن وفيها حور عين. يعني هذه من الأمور التي يجازى بها المؤمن في الآخرة. أي فرض أنك في هذه الدنيا لا تعرف القصور ولا تعرف العسل ولا تعرف النساء ووعدت بأنك ستعطى ما تدري ما هي، أليس كذلك؟ إذن هذه التي أعطينا في هذه الدنيا من أجل أن نفهم معناها. فإذا قيل لك أن في الجنة أنهار من عسل من لبن قصور في الجنة حور عين أنت تفهمها، لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنه ليس مما في الجنة مما ذكر في الدنيا إلا الأسماء، وأما الحقائق فهي مختلفة، الحقائق مختلفة، ولكن أعطينا هذه لنعلم معناها. فالذين يقولون في باب الأسماء والصفات أن الصحابة رضوان الله عليهم من جاء بعدهم مفوضة في هذا المعنى، وهذا الكلام فهو طلاب العلم، يعني أنهم سمعوا ما في كتاب الله عز وجل من الصفات لله عز وجل من الأسماء والصفات، ولكنهم لا يفهمون معناها، فلا يفهمون يعني معنى السمع ولا معنى البصر، وإنما آمنوا بها هكذا سمعوها وآمنوا بها وسموهم أنهم مفوضة، يعني آمنوا بما سمعوا لكن لا يفهموا معناها. كلامهم هذا من أسوأ ما قيل في هذا الباب، لأنهم يتهمون الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم يحملون أسرارا لا يفهمون معناها، والله عز وجل قال في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا لم تقل لأسماء الله معاني فليست بحسنى، الحسنى ما تكون إلا للأسماء التي لها معاني، والناس والبشر جميعا بفطرهم يعلمون أنها لها معاني، ويفرقون بين معنى السمع والبصر وبين معنى الرحمة والقدرة والجبروت، يفرقون بين هذه الأشياء. فمن أراد رحمة من الله عز وجل ما يقول يا منتقم أرحمني، ما يقول هكذا، وإنما يأتي بالاسم المناسب يا رحمن أرحمني. لماذا يقول هكذا؟ لأنه فهم معناها، فهم معنى هذا الاسم. إذا أراد الرزق من الله يقول يا رجاء أرزقني، إذا أراد النصر على الأعداء يقول يا جبار يا منتقم، يعني انتقم لي وانصرني. فقولهم بأن هذه الأسماء لا تدل على معاني وإنما آمنوا بها هكذا، هذا الكلام مخالف لما في كتاب الله عز وجل ولفطر البشر، فالبشر جميعا فطروا على معرفة ما ينفعهم، فهم يسألون الله عز وجل بأسماء الحسنى وبصفاته العلى، كل اسم يسألون به في موضعه ولا يجعلون هذا الاسم مكان هذا الاسم. إذا نحن نؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، وهذا الحديث الذي نتكلم عنه التحريف والتعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. الله وصف نفسه بالرحمة فنؤمن بذلك كما أخبر، ونعلم أنه له رحمة وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء، ونحن ندعوه بتلك الرحمة ونستنصره بأسمائه التي تدل على تلك المعاني، ونطلب الرزق بالأسماء التي تدل على المعاني، ولا نحرف ولا نخيف ولا نعطل. هؤلاء الذين أرادوا أن ينزهوا قالوا نحن لو أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه، إذن ماذا نعمل حتى نتخلص من التشبيه؟ لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه قاعدة متفق عليها أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن كما قال نعيم بن حماد والإمام أحمد والعلماء جميعا إنما أثبته الله لنفسه في كتابه ليس تشبيها، فنحن لم نأتي بشيء من عند أنفسنا ولا نتنطع بين يدي الله عز وجل ونقول أنت وصفت نفسك بصفات غير لائقة فنحن نؤول هذه الصفات ولا نثبتها، لأن لو أثبتناها فقد حدث منا الأمر غير المناسب لله عز وجل، فكأنهم أعلم من الله عز وجل بما وصف به نفسه من الله، وكأنهم أعلم برسوله صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل. إذا نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه، من غير تحريف، حينما نجد في كتاب الله عز وجل قوله لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وحينما نجد قوله تبارك وتعالى في 7 آيات في كتابه: الرحمن على العرش استوى. وكل ما ورد في هذا الباب هو من باب واحد، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه. الله أخبر عن نفسه أنه خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات جميعا، وأخبر عن نفسه في 7 آيات من كتابه: الرحمن على العرش استوى. حينما جاء ذلك المبتدع ودخل حلقة الإمام مالك في هذا المسجد المبارك ووجه هذا السؤال إلى الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ والإمام مالك رحمه الله أول شيء يسمعه في هذا الباب من ذلك السائل يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف هنا كما نقرأ نقول: نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تنكير. فهو لما قال له هذا القول مذكور كما هو ثابت في الكتب جميعا على أن الإمام مالك أصابته الرحضة، يعني أصابه شيء من هذا السؤال المبتدأ، وبعد أن استجمع قواه أجاب، قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم والله خاطبهم بلغتهم، ولم يستفسروا عن شيء من أسماء الله وصفاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل ما نزل في هذا الباب يسلمون له لأنهم يفهمون معناه. فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول. الله أخبرنا استوى على عرشه، نحن نؤمن بأنه استوى على عرشه، كيف استوى هذا لا نعلم، لأن هذا إلى الله عز وجل، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والله يقول: ولا يحيطون به علما. إذا الله أخبرنا عن نفسه بأنه استوى على عرشه، فعلينا أن نؤمن كما أخبر. فهو قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، والكيف مجهول. ثم قال: والسؤال عنه بدعة، يعني سؤالك هذا بدعة، ما في أحد من الصحابة ولا التابعين سألوا مثل هذا السؤال، وإنما آمنوا حينما جاء الخبر في كتاب الله وبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا بما سمعوا. إذن والسؤال عنه بدعة. ثم قال: ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من الحلقة، يعني أمر بطرده من الحلقة لا يجلس بين هؤلاء. لماذا طرده ومنعه؟ جت الأحاديث تدل على أن الإنسان أو حتى الدابة كما هو معروف عندهم، وإن كان هذا بقدر الله عز وجل، إذا كان فيه مرض قد يصيب الآخرين، هذا عنده شبه وعنده شكوك، وحينما يجد بين الطلاب سيشوش عليه ويدخل عليهم الشكوك بهذا الباب، فأمر بطرده. ولهذا العلماء يقولون، وهي توصية لطلاب العلم، على أن طالب العلم الذي ليس عنده العلم الذي يتمكن به من دفع الشبهة عن نفسه لا يذهب إلى أهل البدع، لأنه إذا ذهب إليهم يلبسون عليه ولا يستطيع أن يتخلص منه. ولهذا نهى العلماء أبناءهم وأوصوهم ألا يأتوا إلى حلقات المبتدعة. فقال أحد العلماء لابنه: إنني أحب أن تكون مع أهل المزمار، مع أهل الطرب، ولا تكون مع أهل البدع. شو الفرق؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ يقول: أنا أحب لك يا عيسى، يقول ابنه، أن تكون مع أهل الطرب ولا تكون مع أهل البدع. طيب أهل البدع هم يتعبدون، يعملون أعمال وفيها عبادة وفيها، لكن هؤلاء أهل البدع، ودولك أهل الطرب وهل غنى ويرتكبون معاصي. وهو يقول ويبين العلماء معنى ذلك أن أهل البدع العمل الذي يعملونه يعتقدونه دينا، البدعة التي يبتدعها وهي لم تكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أولئك كلهم يعتقدون أن هذا دين، والدين من الصعب أن تأخذه من صاحبه، أي أنك إذا دخلت مع أهل البدع وكنت مبتدعا لا يمكن أن تخرج من هذه البدعة إلا أن شاء الله. أما كونك تذهب إلى أهل الطرب والغنى فهذا الناس يعرفونه أنه معصية، يعني يعرفون ذلك أنها معاصي وأنه مرتكب خطأ، ففي يوم من الأيام أن يتوب إلى الله ويترك أصحاب المعاصي، لكن هذا لا يترك أصحاب البدع لأن البدع يعتقدها دينا. هذا الفرق بين البدع وبين المعصية. والمعاصي أصحابها يعرفون أنها معاصي وأنهم خالوا فيها أمر الله واتبعوا شهواتهم، في يوم من الأيام الله يمن عليه فيفرق لك الشهوات. لكن المبتدع لا، عملوا هذا دين ويعتقده دينا، ولا يمكن أن يؤخذ منه دينه إلا بالقوة. ولهذا نهى العلماء كما سمعنا طلاب العلم الذين ليس عندهم القدرة، ليس عندهم العلم الذي يدفع عنهم الشبه، أن يذهبوا إلى حلقات أولئك المبتدعة، لأنهم سيعتقدون تلك البدع دينا ولن يتخلصوا منها إلا ما شاء الله. إذن الإمام مالك رحمه الله قال هذا القول، وصار كما يقال هو الدستور في باب الأسماء والصفات. فكل صفة جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علينا أن نثبتها لله عز وجل على هذا المعنى. أولا على قوله ليس كمثله شيء في أسمائه في صفاته في أفعاله، ثم نثبت له تلك الصفات التي اتصف بها على ذلك الأساس. فنثبت لله عز وجل الأسماء والصفات لا نطمع في مسألة كيفيتها، وإنما نؤمن بمعناها كما قال الإمام مالك، الاسم هو معلوم أي معناه، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ولا ينبغي التعمق في هذا الباب وكثرة الأسئلة في هذا الباب، وإنما على المسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وبما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس، لا يحرف ولا يبدل. فنحن قلنا في الآية الله عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. تجدون في كتب التفسير المخالفة لمذهب السلف يقولون بقدرته، اليدين يفسرها بالقدرة. الله عز وجل أثبت على أنه خلق آدم بيده، وحينما جاءت المحاجة بين آدم وبين موسى عند الله عز وجل، وتعرفون القصة والحديث الصحيحين، أن موسى قال لآدم أخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني بمعصيتك التي ارتكبتها أخرجتنا من الجنة. فقال له، بل قال له في الحديث إنك آدم خلقك الله بيده وأسكنك في الجنة، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ يعني قال له خلق الله بيده. إبليس حينما قال الله له عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والله قد قدر على إبليس أنه لا يسجد، وهذا متصل بالمبحث الذي سبق ذكره في القدر، والله قدر ذلك، وما قدره لن يخرج، المقدر عليه عما أراده الله عز وجل وقدره عليه. إبليس ما قال وأنا خلقتني بقدرتك خلقتني بيدك، وإنما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إبليس لم يدعي على أنه أيضا خلق بيد الله عز وجل، ويعلم أنه خلق بقدرة الله وآدم بقدرة الله، ولكن خلقه بيده وميزه على غيره بذلك. موسى حينما جاء يحاج آدم قال أنت الذي خلقك الله بيده، لماذا صنعت بنا ونفسك؟ ماذا قال آدم لموسى؟ قال أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، ألم تجد فيها في التوراة أن الله قدر علي ذلك قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ هذه المحاجة والحديث الصحيحين كلها تثبت هذه الصفات، تثبت أن الله عز وجل خلق آدم بيده. إذا نحن نؤمن بأن الله خلق آدم بيده، ولا نؤول اليدين بالقدرة، لأن الله خلق كل شيء بقدرته، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولكن ميز آدم عليه السلام بأنه خلقه بيده. إذا نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ولا نقول بيده بقدرته، لأنه إذا أثبتنا بقدرته ما جاء أن هناك ميزة لآدم على إبليس. إبليس خلق الله بقدرته، والمخلوقات جميعا خلقها الله بقدرته، فإذا قلنا كذلك معنى ما في ميزة امتاز بها آدم على إبليس، وهي الميزة التي ذكرها موسى عليه السلام. ثم إن آدم قال لموسى وأنت أيضا ميزك الله بشيء، مما ميزك الله به أنه اصطفاك بكلامه، فالله كلمه مباشرة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذه من الصفات التي نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. فنحن نثبت لله صفة الكلام كما أثبت لنفسه، ولا ندخل عقولنا عن الكيفية، وإنما نثبت ما أثبته الله لنفسه. فموسى عليه السلام كليم الله والله كلمه. تجدون في الكتب القديمة والمعاصرة، وينبغي أن تنتبهوا للكتب المعاصرة حتى لا تظنوا كما يقول بعض الكتاب أن تلك العقائد قد اندثرت وذهب أصحابها وأصبحوا تحت التراب، وإنما هي عقائد موجودة على هذه الدنيا، أصحابها يعيشون يؤلفون الكتب وينشرون أفكارهم. كتب موجودة الآن وأصحابها أحياء يقولون عن الكلام، عن كلام الله لموسى عز وجل، أن الله خلق الكلام لا في شيء، ومنهم من يقول خلقه في الشجر في شجرة. ومعنى ذلك على كلامهم هذا هو الحقيقة ليس إجزام فقط، بل هو هكذا الواقع. يعني موسى عليه السلام حينما جاء لميقات ربه، من يقرأ الآيات في سورة طه؟ وهل أتاك حديث موسى اقرأ نارا فقال لي عليهم قتوا إن أنسوا نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على نار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى
إن ربك فضل عليك أنك بالوادي المقدس طوى.
نعم.
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. معنى قول القائل أن كلام الله، ويقول خطاب موسى من هذا النوع، معنى ذلك أن موسى حينما سمع هذا الكلام، يعني سمعه من لا شيء، أو سمعه من الشجر، أو سمعه من الحجر، وكأن الحجر أو الشجر أو لا شيء هو الذي يقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أليس كذلك؟ يعني معنى هذا الكلام كأن ذلك الشجر، تلك الشجرة، أو ذلك الحجر، أو ذلك الذي لا شيء هكذا، يعني خلقه في لا شيء وسمع منه صوت مسموع ينبئ عن مراد الله، هكذا يقولون أصحاب الكتب المعاصرين، ما تكلم عن القدامى، هكذا يقولون. ومعنى هذا أنك إذا قرأت في كتاب الله الخطاب الموجه من الله عز وجل لموسى، والحوار الذي بين الله عز وجل وبين موسى، معنى أن ذلك الحجر أو ذلك الشجر يقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من الذي يقول بهذا القول؟ في كتاب اسمه الحق الدامغ موجود بين أيدي الناس، وفي كتاب اسمه العقيدة الإسلامية وأسسها، هذين الكتابين أصحابه أحياء وهي منشورة موجودة، يقولون هذا القول، ويقولون في شرح قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. من وراء حجاب يقولون كأن يخلق الكلام في ذلك الشجر أو في ذلك الحجر أو في لا شيء ويسمع، يعني من ذلك الذي لا شيء أو من ذلك الحجر أو من ذلك الشجر هذا الكلام، أي أنه يسمع منها، من هذه الأشياء، أنها هي التي تقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري، إلى آخر ما جاء في قصة موسى عليه السلام. إذن يجب على المسلم أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. موسى حينما سأل ربه، يعني كلمه الله عز وجل من وراء حجاب ولم يره، لأن فيه من يقول أن الرؤية منفية في الدنيا والآخرة، وهذا الذي سيأتينا في هذا الكتاب، فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهم في الجنة في عرصة الجنة، وهي أكبر نعيم ينعم الله به على عباده المؤمنين بعد دخولهم الجنة. فهم يقولون أن قول الله عز وجل لموسى لن تراني، أن هذا نفي للتأديب في الدنيا والآخرة، وهذا الكلام غلط، لأن النفي هذا في الدنيا، بدليل أن الله عز وجل تجلى للجبل وهو جماد، يعني الجبل جماد، موسى أفضل منه، ولكن موسى لن يستطيع ولن يطيق رؤية الله عز وجل وهو في هذه البنية التي هو عليها، لكن يوم القيامة الله عز وجل يجعل فينا القوة التي تمكننا من النظر إلى الله عز وجل. الدليل على هذا نفس الآية، قال فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى ما استطاع، مع أن التجلي للجبل وليس لموسى، فكيف لو تجلى لموسى؟ أما يوم القيامة فالله عز وجل يجعل في البشر قوة يستطيعون أن يروا الله عز وجل. وهذه فيه الأحاديث الصحيحة متواترة في البخاري وفي غيره. الصحابة في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في كتاب التوحيد في باب قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ يعني سؤال محدد، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ القمر مثل ليلة البدر يعني ليلة 15؟ قالوا لا. قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. هو شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء. فهو يقول القمر إذا كان موجود في السماء وأنتم على كثرتكم هل في أحد يحجب أحد؟ يعني لو اجتمعنا كلنا آلاف ومئات الآلاف في الأرض وننظر للقمر في السماء في أحد يغطي على أحد؟ كلنا نرى. ويقول أنتم ترون ربكم يوم القيامة كذلك. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب الكتاب هذا الذي سبق ذكر اسمه الحق الدامي وسمى، يقول أننا لو أثبتنا هذه النصوص هذه الظواهر في هذه الأحاديث كما أورد الحديث هو بنفسه في كتابه، يقول فيها ما يفضي إلى ما يكذبه إلى ما يرده العقل ويكذبه الوهم. يعني إذا أثبتنا ما جاء في هذه النصوص فكلامنا هذا يفضي إلى ما يرده العقل ويكذبه البرهان. إذن عقله وبرهانه يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لأصحابه حينما سألوه هل نرى ربنا فيقول نعم ويعطيهم هذا المثل، ويقول لو أثبتنا هذا فهذا الكلام الذي نثبته فيه مخالفة للبرهان وللعقل. فما هو برهانه وما هو عقله الذي يقف به ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا أهل التحريف والتأويل جعلوا عقولهم هي المعيار وتعرض عليها النصوص. ما قبله عقله أولئك أنبوه، وما رده وما نفاه نفوه. إذن العقل ليس معيارا، العقول كثيرة. فعندنا طائفة تسمى الجهمية لعقائد منتشرة، عقولهم لم تقبل أن تثبت لله اسما ولا صفة. يقولون لو أثبتنا لله أسماء والصفات فقد شبهناه بخلق. إذن ما المخرج؟ ليس له اسم ولا صفة. طائفة تسمى المعتزلة وهي موجودة، يقول نحن نثبت الأسماء مجردة وليس هناك صفات، لأن لو أثبتنا الصفات فقد أثبتنا متعدد. والنصارى كفروا بثلاثة آلهة، فكيف نثبت هذه الصفات جميعا؟ ومعنى ذلك يكونون مشركين على رأيهم. فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن الشرك فنفوا جميع الصفات عن الله عز وجل. طائفة أخرى أقرب أثبتت سبع صفات ونفت الباقي أولتها. لماذا أثبتت سبع صفات؟ أثبتتها لأن العقل لا يحيلها. أثبتوا السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام على تفسيرهم للكلام النفسي، ما هو الكلام المسموع، كلام النفسي القائم بالذات. والكلام النفسي لا يسمع أحد. والله عز وجل خاطب عيسى عليه السلام كما تعلمون في آخر سورة المائدة حينما يقول الله عز وجل لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يسمع هذا الكلام ويفهم. ماذا يقول موسى؟ قال سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نكتفي بهذا القدر، والدرس الآتي إن شاء الله نقبل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.